هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيسهم للأقصى المبارك، وجرافات الاحتلال تهدم منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد. هشام أبو هواش ينتزع انتصارا جديدا لمعركة الإرادة والمقاومة، تهنئ العائلة ودورة بالانتصار الكبير. مؤسسات الأسرة تطبق ناقوس الخطر بعد نقل الأسير المريض ناصر أبو حميد إلى المستشفى إثر تدهور صحته. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث واصل المستوطنون يوم الأربعاء تدنيسهم للمسجد الأقصى المبارك. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات برفقة حاخامات قدموا شروحات مزيفة عن الهيكل المزعوم. ودغفت أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، فيما تولت عناصر من شرطة الاحتلال حماية المقتحمين وتسهيل الاقتحامات من خلال التدقيق في هويات المصلين أثناء دخولهم للمسجد الأقصى في محاولة لتفريغه. في القدس أيضا، هدمت آليات الاحتلال منزلا مملوكا لعائلة حليسي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال قامت بهدم المنزل المقدسي سلطان حليسي في حي وادي حلوى بسلوان بحجة البناء دون ترخيص. عن استهداف الاحتلال للمنازل المقدسيين يقول عضو لجنة الدفاع عن حي سلوان فخري أبو دياب:
ما يريد الاحتلال تصفية وجودنا وتفريغ المقدسيين، وخاصة في محيط المسجد الأقصى المبارك. هذا المنزل بالقرب من باب المغارب الذي تم هدمه اليوم لعائلة الحليسي لا يبعد سوى أمتار عن السور البلد القديمة وعن باب المغاربة، وهو أيضا المدخل للوصول للمسجد الأقصى المبارك. الاحتلال طبعا دائما يتذرع، وخاصة بلدية الاحتلال وهي ذراع تهويلي للمؤسسة الرسمية الاحتلالية، يتذرع بعدم حصول المنازل على تراخيص، علما بأنه البلدية منذ 1967 أي منذ احتلال الجزء الشرقي من القدس حتى الآن في هذه المنطقة لم يعطي أي ترخيص، ترخيص واحد في الوقت الذي يبني ويسمن ويرخص للمستوطنين، لأن الهدف إيجاد خلل في التوازن الديموغرافي لصالح المستوطنين وطرد السكان العرب لإقامة مشاريع تهويلية وإحاطة مسجد الأقصى بحزام من المستوطنات وإحلال المستوطنين. الاحتلال يريد تفويغ هذه المنطقة وإبعادنا لتكون بين قوسين كما يريد الاحتلال قدس مهودة وعاصمة ليس فقط دولة الاحتلال بل اليهود في العالم. بلدية الاحتلال رصدت مزيد من الميزانيات لتنفيذ الهدم والطرد والإجراءات القمعية، أيضا يعني تقدمت بما يسمى مناقصات لمزيد من الهدم، وهناك عزم ونية من بلدية الاحتلال ومن خلفها المؤسسة الرسمية الاحتلالية لمزيد من الهدم، وهذا ما لاحظناه منذ بداية هذا العام.
إلى ملف الأسرى، حيث حقق الأسير هشام أبو هواش انتصارا على سلطات الاحتلال بعد 141 يوما من الإضراب عن الطعام، حيث تمكن من انتزاع قرار نهائي بالإفراج عنه مع انتهاء حكمه الإداري نهاية شباط فبراير المقبل. هذا وأكدت السيدة عائشة حريبات زوجة الأسير أن زوجها يهدي الانتصار للمقاومة وللأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة وللشعب الفلسطيني. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
بعد 141 يوما من الجوع المتواصل وصل خلالها هشام أبو هواش إلى عتبة الموت، عاد الأسير من معركته منتصرا ليؤكد أن القدر سيستجيب لكل صاحب إرادة، وأن بعد الأيام العجاف أيام حرية وفرح وانتصار. هنا في مستشفى أساف هاروفي جنوب يافا المحتلة تلقى أبو هواش نبأ الاتفاق الذي انتزعه من سلطات الاحتلال ويقضي بالإفراج عنه في 26 من شباط فبراير، موعد انتهاء فترة اعتقاله الإداري البالغة 6 أشهر في مقابل إنهاء إضرابه، ليوافق على الاتفاق ويكسر إضرابه الذي امتد أكثر من 20 أسبوعا على القليل من الشاي. وأما زوجته عائشة حريبات التي كانت رفيقة زوجها في نضاله فوجهت رسالة مهمة باسم زوجها.
وبنيابة عن هشام يهدي هذا النصر للمقاومة أولا وإلى القائد زياد النخالي وإلى روح الشهيد رمضان أبو إبراهيم ولكل من ساهم في أنه يساند هشام ولو بدعوة. مبارك النصر لأبو هادي ومبارك النصر للشعب الفلسطيني اللي وقف مع هشام وما تركه ولا لحظة.
وفيما كان الأسير يتلقى نبأ انتصاره داخل الغرفة، كان عضو الكنيسة الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير يحاول تحويل الرواق في المستشفى إلى ساحة حرب، حيث اقتحم المكان بصحبة عدد من المستوطنين واعتدى على عائلة الأسير وحاول الدخول إلى غرفته عنوة بذريعة أنه غاضب من قرار الإفراج الذي اعتبره رضوخا للفصائل الفلسطينية. وأعادت تحية الأسير أبو هواش للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة إلى الأذهان التهديد الذي أطلقه القائد النخالة قبل أيام بأن أي أذن سيلحق بالأسير سيضع قضيته في منزلة عملية اغتيال ينفذها الاحتلال بحق قادة المقاومة، وعليه فإن حركة الجهاد ستدخله ضمن معادلة الردع التي حددتها سابقا، وهو ما شكل إلى جانب صمود الأسير وعزيمته عاملا أساسيا في انتزاع الانتصار من حكومة الاحتلال.
هذا واحتفلت مدينة دورة جنوب الخليل بانتصار الأسير هشام أبو هواش في معركة الأمعاء الخاوية بعد إضرابه عن الطعام 141 يوما. وتوجه أبناء دورة ومحافظة الخليل إلى منزل أبو هواش عقب الإعلان عن انتزاعه حريته وسط هتافات تشيد بصموده أمام السجان. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
لحظات قلق وخوف من أن يتراجع الاحتلال عن اتفاق يقضي بإنهاء إضراب هشام عن الطعام الذي وصل إلى 141 يوما مقابل حريته الشهر المقبل. انتظار انتهى بفرحة عارمة عمت كل مدينة دهرة جنوب الخليل.
خلاص اطلع علينا الناس.
إلى كل أحرار العالم بعد هذا الانتصار، هشام اليوم أثبت للعالم أنه فعلا إذا أردت أن تصنع فأنت تصنع المستحيل بأمعائك الخاوية.
هذا نصر لكل الشعب الفلسطيني، للمخيمات وللشتات وللقدس ولل 48، لكل فلسطيني حر وقف مع هشام ولو بكلمة. هشام اليوم لا يمكن نطق عليه اسم هشام أبو هواش، اليوم هشام فلسطين، هشام المقاومة، هشام غزة، هشام رام الله، هشام جنين. هذا رسخ مبدأ جديد في المقاومة الفلسطينية، ثوروا فلن تخسروا سوى القيد والخيمة.
عشرات الفلسطينيين توجهوا إلى ساحة منزل أبو هواش عقب الإعلان عن انتزاعه حريته، هذه المرة مهنئين لا مواسين برجل كاد أن يفقد حياته في معركة ضد الاحتلال. أطلقوا الألعاب النارية احتفالا بنصره وسط هتافات تشيد بصموده أمام السجان الإسرائيلي.
حاول الاحتلال خلال هذه الفترة كسر الإضراب الأسرى الأبطال الذين خاضوا تلك الإضرابات، ولكن الحمد لله يعني أخونا هشام أبو هواش يعني يمثل أيقونة النضال الفلسطيني، تحطمت على إصراره وإرادته كل المؤامرات التي كانت ممكن أن تحاك ضد الأسرى الإداريين.
نبارك للأسير البطل هشام أبو هواش، انتصار والانتصار الذي حققه هشام أبو هواش هو انتصار للحركة الأسيرة بأجمع، وجاء هذا الانتصار بعد تهديد المقاومة الفلسطينية، لأن نعي دائما بأن المقاومة الفلسطينية هي الدرع الحامي لأسرانا الأبطال وهي الدرع الحامي للشعب الفلسطيني، وعدونا الصهيوني لا يفهم إلى لغة القوة.
مرة جديدة يثبت الأسرى أنهم قادرون بأمعائهم الخاوية وأجسادهم النحيلة على مقاومة الاحتلال وهزمه وسحق قراراته، يثبتون أنهم قادرون على خوض معارك من أجل كرامتهم وإن كانت حياتهم هي الثمن.
في ملف الأسرى أيضا، أكد نادي الأسير أن الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان بغيبوبة منذ الأمس في مستشفى برزلاي بالداخل المحتل وموضوع تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، ويعاني من التهاب خطير في الرئتين ووضعه الصحي خطير ويتصاعد بشكل متسارع. وتابع النادي في بيان يوم الأربعاء أن حالة من التوتر الشديد تسود سجن عسقلان بعد أن أبلغت الإدارة الأسرى بشكل واضح عن وضع الصحي الخطير الذي يواجهه ناصر أبو حميد. وأوضح أن سياسة القتل البطيء التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى هي من أوصلت الأسير أبو حميد إلى هذه المرحلة الخطيرة. عن مستجدات أوضاع الأسير أبو حميد تحدثت والدة الأسير لإذاعتنا.
ناصر أنا زرته بعد العملية صار اللي فات، كان حتى وضعه منيح وزاد وزنه، يعني كانت انخفاض أول، حددوا له 12 جلسة كيماء وإنه يأخذها ناصر، فأخذ أول جلسة فكان منيح يعني وضعه، صح بيتعب شوي بس كان وضعه منيح. فبعد الجرعة الثانية كان المفروض إنه يعني أسبوعين ثلاثة الجرعة الثانية، فحكيت له الممرضة الدكتورة تعطس المستشفى إنه لا أنت جسمك قوي بتقاوم. بعد بأسبوع أخذ الجرعة الثانية، بعد ما روح في الليل شعر درجة حرارته كانت يمكن 40، فأجوا قسوا له درجة الحرارة قالوا له يعني درجة حرارتك مش هيك يعني واطي منيحة، فخذ حبتين أكمون، فهو ما رضيش. بعد ما ارتفعت بزيادة درجة حرارته يعني صار زي اشتباكه وياهم، يعني مش قادر، صارت 42. أخذوا له الحرارة لما لقوها عالية كثير، قالوا أول مرة متأسفين إنه كانت يعني الجهاز كان خربان، جهاز خربان ومسكين ضغط أسير ومريض بالسرطان، كيف هذه صارت؟ أول مرة إحنا نسمعها يعني. فأخذوا على المستشفى البرزلاي على أساس إنه يعني ينزلوا درجة حرارته. فجأنا امبارح لما نزل نادي الأسير والوزارة إنه ناصر في غيبوبة، هم بيحكوا إنه هم منايمين عشان تنزل درجة حرارته. فاليوم راح محامي إنه الظرف رفضون، بعتنا من الداخل يعني محاميا من الداخل برضو رفضون، وعين حاولنا إن نقدم تصريح أنا وأختي على أساس إحنا نزور يعني مريض حاجة أقل إشي لإما تكون جنبه يعني تشوفه، تشوف وضعه وتتعرف عليه تشوفه. للأسف هذا تعانت إسرائيل وما يعني كتير كتير إيه من طبي بحق الأسر بحق ناصر أكثر إشي.
اقتحمت قوات الاحتلال فجر الأربعاء منزل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات، وقامت بتخريب وتدمير محتوياته. وقالت عبلة سعدات زوجة الأسير أحمد سعدات أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنزل في رام الله فجرا، وقامت بتصوير المنزل وعبثت ودمرت بعض الممتلكات والأوراق الشخصية. وفي تفاصيل الاقتحام لفتت سعدات التي تقيم في بلدة كفر عقب في محافظة القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل العائلة التي يقيم فيه أولادها في الساعة 2:30 فجرا، وقد تصادف الاقتحام مع زيارتها لأولادها. أصيب مسن بجروح خطرة جراء تعرضه للدهس خلال تصديه لقوات الاحتلال في مسافر يطا جنوب الخليل. وقال الناشط في لجان الحماية جنوب الخليل فؤاد العمور إن قوات الاحتلال قامت بالاستيلاء على عدد من مركبات المواطنين في قرية أم الخير بمسافر يطا، وتصدى لهم مجموعة من النشطاء الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة الناشط الشيخ سليمان الهزالين بجروح خطرة جراء دهسه من قبل الرافعة المرافقة لقوات الاحتلال. هذا وأخلت طواقم الإسعاف الشيخ الهزالين إلى مستشفى الميزان، ووصفت مصادر طبية حالته بالخطرة نتيجة تعرضه لكسر بالجمجمة. شنت قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش واعتقالات في العديد من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة. ففي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال المواطن كفاح أحمد أبو عياش عقب دهم منزل ذويه وتفتيشه في بلدة بيت أمر شمال الخليل، كما وداهم قوات الاحتلال منطقة الفحص وادي السمن شرق الخليل وفتشت عددا من منازل المواطنين، واعتقلت المواطن أمين نعمان أبو حسين ونجله محمد ومالك عيسى الزعارير واقتادتهم إلى جهة مجهولة. كما واقتحمت تلك القوات بلدة الظاهرية جنوب الخليل ودهمت منزل المواطن محمد إسماعيل الطل وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقة ودهمت عددا من المنازل وفتشتها واعتقلت كل من عصام أيمن أبو عمر وطالب غسان السيف وخزام إياد فهمي دغلس. وفي تولكرم اعتقلت قوات الاحتلال فادي منذر مصطفى رداد وأنس طالب سعيد أشقر وهما من بلدة صيدا ونظير محمد أحمد نصار ومالك عبد القادر يوسف جعار ونادر سالم محمد الخروف من بلدة علار وفؤاد محمد فرحان صالح القب من بلدة دير الغصون بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. كان هذا مستمعينا الكرام الخبر الأخير من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيسهم للأقصى المبارك وجرافات الاحتلال تهدم منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد. هشام أبو هواش ينتزع انتصارا جديدا لمعركة الإرادة والمقاومة تهنئ العائلة ودور بالانتصار الكبير. مؤسسات الأسرة تدق ناقوس الخطر بعد نقل الأسير المريض ناصر أبو حميد إلى المستشفى إثر تدهور صحته. كانت هذه مستمعين الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأحبة في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان أبجدية النصر في معركة الأمعاء الخاوية، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وفي مطافات لقائنا لهذا اليوم مستمعينا ومستمعاتنا، سوف نتوقف في البداية عند فقرتنا أهلنا في الشتات والزميل أمير فوزي. بعدها مستمعينا الأكارم سوف نستمع إلى تقرير في إطار حديث برنامجنا هذا، واستضافة الأستاذ محمد الشقاقي الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى. ونهاية مطاف هذا البرنامج مستمعينا الأكارم سوف يكون عند فقرتنا من واحة الصبار، عند حياة أديب وكاتب وفنان فلسطيني آخر. أسمحوا لنا أحبائي الكرام، في البداية ننتقل مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميل أمير فوزي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات. مستمعينا الكرام تحية لكم. تناشد العائلات الآيلة منازلها للسقوط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والجهات المعنية، تناشدهم التحرك بسرعة وإعادة ترميمها قبل أن تنهار عليهم. ويقول هؤلاء اللاجئون إن أوضاع منازلهم لا تحتمل مزيدا من المماطلة من قبل الأونروا، فقد تنهار بأي لحظة وتسبب الأذى لهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
حالة من اليأس تسيطر على الفلسطيني محمود الأشواح، هو واحد من اللاجئين الذين سقطت أسقف منازلهم في مخيم برج البراجنة، وهو ينتظر وعودا بالترميم اتضح له أنها واهية. يعيش الآن محمود وأسرته في منزل قد ينهار بالكامل فوق رؤوسهم.
مش بس بيتي، كل بيوت المخيم هيك صارت مي مالحة، ما حدا بيهتم بالشعب الفلسطيني، وما نكذب على بعض، ما حدا فلسطيني اللاجئ الفلسطيني مخيم برج البراجنة ميت، لأن ما في وعود ولا يجي الملف من الأردن وهيك، وقالوا لنا إن شاء الله خير يعني من كم يوم كانوا عندي، وقالوا إن شاء الله متواصل معكم، بس إن شاء الله على ما يتواصلوا معنا بنكون السبعة نمنا بالتربة يعني.
أمام منزلها تراكم بدر الهابط أكياسا من حطام سقف غرفة المعيشة الذي سقط منذ أيام، وتقول إنها في هذه الغرفة تقضي وعائلتها معظم الأوقات، ورحمة الله وحدها حالت دون وقوع إصابات.
عندي طفل عمره 4 سنين ودائما فايت طالع، لو شوي صغير وقف على الشباك يطلع علي فتحت الباب أو دقيت الباب بدي يفتح لي، كان عن جد كان الحمد لله الحمد لله ما صار له شيء الصبي، وجوزي بينام بنفس الغرفة يعني. أنا رحت للإنروا وقالوا لي في قدامك كذا اسم أدمي، وبعدين مني رجع نصور لك ونشوف شو بنسوي لك. قلت له يعني وبعدين نحن وضعنا المادي ما بسمح لنا نرمم ولا يعني هاي الكياس اللي شبينته برا هذا الردم عم بتطلع إنه كيف بدي أشيله، ما بده مصاري اللي بده ياخدهن.
لا مأمن للاجئ في المخيم حتى في بيته، فعشرات البيوت بل المئات قد تسقط بفعل عاصفة أو هزة أرضية عابرة، هذا إن لم تسقط وحدها بسبب ضعف البنى التحتية، وهي بحاجة إلى الترميم أو إعادة الإعمار، واللاجئ لا يملك ميزانية لذلك، فهو بالكاد يؤمن قوت يومه.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول مناشدات اللاجئين للأونروا والجهات المعنية لإعادة ترميم منازلهم، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة الشعبية في مخيم شاتلة خالد أبو النور، ننتقل إليه بعد لحظات.
سيد خالد، حال مخيم برج البراجنة حال عدد كبير من المخيمات في لبنان، وشاتيلة أيضا واحد منهم. نستمع كثيرا إلى مشاريع أو تمويل جاء لترميم عدد من المنازل الآيلة للسقوط في المخيمات. بالمقابل نستمع أيضا إلى معاناة الأهالي مع استمرار العيش في ظل الخطر وفي ظل سقوط أسقف منازلهم. كيف يمكن تفسير ذلك؟
يعني اليوم مضبوط هاي أزمة بعيشها كل لاجئ فلسطيني بأي مخيم من المخيمات الفلسطينية.
نعم.
وكل يوم عم نسمع حادثة كان برج شمالي أو الرشيدية أو برج البراجني. هذا يعني عملية تراكمية يعني تاريخيا. اليوم الفلسطيني مش مسموح له يتملك خارج المخيمات، فبالتالي لما عم تفتح له فرصة عم بحاول يعمر بيت بأي طريقة مشان يقوي أولاده، فبالتالي عم يكون البيت عشوائي مش على قاعدة هندسية، وبالتالي الملوحة ملوحة المي كمان هي عم تكون سبب من الأسباب اللي عم تخلي البيت انهار. احنا من فترة بشتيلة درج بنائي انهاد وقع والله سطر. يعني كمان اليوم عم نسمع في أزمات، يعني هذا الموضوع صحيح الأنروا يعني عاد تعتمد يعني على تبرعات خارجية. احنا بنقول هذا الموضوع لا بدوش تبرعات، يعني بتقول البرج بده 3-4 بيوت أو شتيلة 3-4 بيوت، هذا الموضوع ما بالحال بهالطريقة.
تمام.
اليوم احنا بحاجة لموازنة استثنائية لهذا الموضوع تحديدا للبيوت الآلي للسقوط، لأنه صراحة كل يوم في عندنا بيت عم بيهد وكل يوم في حجار عم تقع على رؤوس ساكنيه.
طيب سيد خالد، بهذه المعالجة الاستثنائية التي تتحدث عنها، ألا تتطلب أيضا تحرك من قبل الفصائل واللجان تحرك استثنائي يخرج المحسوبيات؟ لأن هناك العديد من علامات الاستفهام على أداء اللجان تحديدا في توزيع المساعدات.
صحيح اللي عم تحكيه مضبوط. احنا اليوم بنقول اولا بده تحرك على المستوى الشعبي بالتنسيق مع اللجان الشعبية لأن المعنية بهذا الموضوع، وهذا التحرك بالتالي ضاغط على الأنروة، وبالتالي ممكن يتشكل بأي كل مخيم من المخيمات لجنة وتقول مين الأولوية بهذا الموضوع، يعني حتى نضغط على الفصائل وعلى المحسوبيات.
نعم.
بنحط لجنة من الأهالي وجزء منها من اللجان الشعبية، وبنحط كشف مين الأولوية اللي بيته بحاجة. يمكن واحد بيته اليوم ممكن يستنى بعد 4-5 أيام 10 أيام شهر شهرين، ويمكن في بيت بتحملش، فبالتالي لا بيكون في أولوية بهذا الموضوع، في موضوع ضاغط. فعلى اللجان الشعبية بشكل مباشر التابع على الأرض مع الأنروة ميدانيا، وبنفس الوقت يعني يكون في عندها كشف بالأولويات، يعني حتى نسكر الطريق أمام المحسوبيات. وكمان هون دور للأهالي، مش إنه والله أنا قدمته بس، كمان إحنا بحاجة لتحركات بكل المخيمات على هذا الموضوع، وتتشكل لجنة لما يكون في لجنة من الأهالي ومن المستقلين ومن اللجان تقديري، ما حداش بيقدر يلعب بهذا الموضوع، وإلا بدنا نتركها للجان الشعبية ممكن يصير صفقات أو نتركها للفصائل.
تمام.
فهذا الموضوع بده ضغط وبده تشكيل لجنة حتى لأنه اليوم معلش بيطلع لشتيل 10 بيوت بيخلصوا. طيب وفي بيوت تانية لين احنا بتعرفي طريقة الأعمار والعمار العشوائي والشمس عدم تفوتها للبيوت والبيوت بلزق بعض، طبيعي بده يصير في عنا انهيارات. فإذا احنا لازم يكون عنا خبطات ضربات يعني استباقية بهذا الموضوع. أنا عندي ملاحظات على طريقة التنفيذ، يعني اليوم مهندس الأنروة بحط خريطة عارف كيف بده هذا البيت يترمم، نتفاجأ صاحب البيت بيجيله واحد مش مهندس بقول له يا أخي تعال قديش عطوك لأنه 2005 أنا ب1005 بضبط لك إياه، فصاحب البيت عم بيركض على هذا الموضوع بقول لك بوفر 500 دولار، الأهالي بتحملوا نسبة قليلة لجان وفصائل وأنروة. وكمان بده ضغط على الدولة لأنه في مخيمات للأسف ممنوع تصوت حجر عن طرق يعني سرية أو تهريبات.
خالد أبو النور عضو اللجنة الشعبية في مخيم شتيلة، شكرا جزيلا، كنت معنا من بيروت.
قراءة انتصار الأسير هشام أبو هواش في معركة الأمعاء الخاوية في مواجهة السجان وسياسة الاعتقال الإداري تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراسلنا في غزة رأفة عسلية.
مرة أخرى تنتصر الأمعاء الخاوية الفلسطينية على السجان الصهيوني وإدارة سجون الاحتلال في معركة استمرت 141 يوما من الإضراب المتواصل عن الطعام. انتصر الأسير هشام أبو هواش على السجان الصهيوني منتزعا قرارا بالإفراج عنه وإنهاء اعتقاله الإداري. المحامي خالد محاجنة أكد أن الإفراج عن الأسير أبو هواش سيكون يوم 26 من فبراير المقبل. البطل أبو هواش عانى في الفترة الأخيرة من إضرابه من وضع صحي حرج، فقد كان يتعرض لغيبوبة متقطعة، كما عانى من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب ودمور في العضلات. في أول تصريح له نقلته زوجته أهدى الأسير هشام أبو هواش انتصاره للمقاومة الفلسطينية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة. يذكر أن الأسير أبو هواش معتقل منذ 27 من شهر أكتوبر من العام الماضي، وحوله الاحتلال إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، الأمر الذي رفضه وقرر مواجهته بأمعائه الخاوية. كعادته يخضع الاحتلال للإرادة والعزيمة الفلسطينية التي لا تلين ولا تستكين، ويسجل التاريخ اليوم اسم بطلا جديدا في لوحة العز والانتصار.
أشكر الزميل رافت عاصلي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. ما دلالات النصر الذي حققه الأسير هشام أبو هواش في معركته ضد الاحتلال وآلته القمعية في السجون؟ ما انعكاسات هذا الانتصار في هذه المعركة على مسار الحركة الأسيرة والإجماع الشعبي الفلسطيني الداعم؟ وهل يحسم هذا النصر مسألة الاعتقال الإداري على صعيد الأسرى في مواجهتهم جلادي الاحتلال؟ وعن الانتصار الذي حققه الأسير هشام أبو هواش في مواجهة السجان والاعتقال الإداري، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى الأستاذ محمد الشقاقي. أرحب بك أستاذ محمد في هذا البرنامج، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج. أستاذ محمد، بعد 141 يوم متتالية من الإضراب عن الطعام، الأسير هشام أبو هواش يحقق نصرا في معركته في مواجهة الجلاد والاعتقال الإداري، ماذا عن دلالات هذا النصر سيد الكريم؟
نعم، في البداية بعد التحية لأسرانا الأبطال في كافة قلاع الأسير، قبل أن أبدأ بالتبريك والانتصار للأسير هشام أبو هواش، أود أن أؤكد على شكري لوسائل الإعلام وخاصة لدوركم في إذاعة طهران وعلى هذا الحرص لنقل الرسالة الإعلامية للشعب الفلسطيني وتحديدا لقضايا أسرانا الأبطال داخل السجون والمعتقلات الصهيونية.
حياكم الله.
تابعتكم وزارتكم الوقائع حول قضية الأسير هشام أبو هواش منذ اللحظة الأولى للإعلان فيها بدخول هذه المعركة إلى
أنه واجبنا
مرحلة الانتصار.
حياكم الله.
طبعا انتصار الأسير المجاهد هشام أبو هواش لا يخفى على أحد بأنه شكل حدثا هاما وتاريخيا في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة. هذا الانتصار الذي تحقق بمعية الله سبحانه وتعالى وبالعزيمة والإرادة التي تحل بهما الأسير المجاهد هشام أبو هواش، هذه الإرادة التي استمد من إرادة الله سبحانه وتعالى وإلى جانب دعم وإسناد أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم وكل الشرفاء وكل الأحرار في العالم الذين نشكرهم على هذه الوقفة الرائعة تجاه قضية الأسير المجاهد هشام أبو هواش. اليوم هذا الانتصار الذي حققه الأسير أبو هواش يسجل دلالات، لأن الأسير أبو هواش دشن في هذه المعركة إلى جانب الأكثر الذين خاضوه من قبل كالأسير المجاهد خضر عدنان وماهر الأخرس وغيرهما من الأسرى الذين خاضوا هذه المعركة. دشن مرحلة جديدة في تاريخ النضال الفلسطيني، هذه المرحلة تنتمي إلى عصر دشنته المقاومة الفلسطينية خلال العقود الماضية، حيث كانت هذه المرحلة تحت عنوان انتهى زمن الذل انتهى زمن الهزيمة، انتهى زمن الجزال، لأن الشرفاء وشعار الأبطال وأصحاب العزيمة والإرادة في هشام أبو هواش دوما شعارهم الموت مذلا، لأن في موتنا حياة، وهذا الموت هو الشهادة في سبيل الله عز وجل. لذلك هذا الانتصار يجب أن نراكم عليه لكي نحقق الكثير من الإنجازات، وخاصة أن تكون هذه التجربة توثق تاريخيا وتوثق في تاريخ الحركة الوطنية الأخيرة، يستفيد من بعدها الأسرى الإداريون الذين يعني مقبلون على مثل هذه التجربة أو هذه المعركة الإنسانية التي يقدم فيها الأسير الفلسطيني أمعائه ودمه ولحمه وجسده وأغلى ما يملك من أجل أن ينتزع حريته من أنياب هذا السجان الصهيوني المتخطف.
نعم. طيب ماذا عن مضمون الاتفاق الذي تم التوصل إليه وعلق الأسير على أثره إضرابه عن الطعام؟
نعم، الأسير هشام أبو هواش يعني استطاع أن يوقف الاحتلال لمطلبه، وهذا هو العنصر الأساس لتمكين الأطراف في الوصول لهذا الاتفاق، وهو إصرار وصمود الأسير هشام أبو هواش. الأسير هشام أبو هواش استطاع التوصل إلى اتفاق من خلال المحامين بأن يتم الإفراج عنه يوم 26 من الشهر القادم، وهو شهر هو تحديدا شهر إشباط فبراير، وهو المقرر حينها انتهاء مدة اعتقاله الإداري، بحيث لا يتم تسجيل الاعتقال الإداري له. هو حاليا في مشفى أساس خرخيط يخضع لرعاية طبية متخصصة لإعادة ترتيب وضعه الصحي من خلال برامج يتم وضعها من خلال الأطباء بالتوافق مع محامي الأسير الذي يشرف على هذا البرنامج لحين شفاء الأسير وعودته إن شاء الله إلى أهله وذويه سالما وغانما وعافا.
إن شاء الله. قائمة الأسرى الذين خاضوا معركة مواجهة السجان والاعتقال الإداري طويلة، وأنت أشرت أستاذ محمد إلى بعض الأسماء، وبالطبع يعني الأسير هشام أبو هواش يعني أسماء سطرت معركة الحركة الأسيرة في مواجهة الاحتلال وسلطات سجونه. برأيكم كيف سيتعامل الاحتلال مستقبلا مع مسألة الاعتقال الإداري؟
نعم، من خلال متابعتنا مع هذه القضايا والمعارك التي يخوضها الأسير التي يخوضها الأسرى المبعدين عن الطعام، وفي حالات حالة الأسير المجاهد هشام أبو هواش دوما الاحتلال الصهيوني يعني يطور مناهج ووسائل مقاومة الإضراب الفردي عن الطعام، كون تعتبر قضايا مقلقة ومكلفة له، هو يسعى جاهدا إلى منع ظاهر إضراب المفتوح عن الطعام. تابعنا كيف استطاع الاحتلال إلى إطالة عمر هذه المعركة، دخل الأسير هشام أبو هواش إلى مرحلة صحية يصعب علاجها لاحقا. هذا الذي جنح إليه في الكيان الصهيوني من خلال القمع المدروس، حيث تعامل هشام أبو هواش بأسلوب مختلف تماما عما تعامل به مع قصدين السابقين، معتبر أن الأسير هشام أبو هواش قد أفشل سياسة الاحتلال التي يهدف من وراءها إلى تغيير سياسة تعامله مع الأسرى المضربين عن الطعام، لكن التراجع الصهيوني باليوم الأخير باللحظات الأخيرة وحتى الدقيقة 90 التي استطاع أن يؤكد فيها الأسير هشام أبو هواش الصامت حتى اللحظات الأخيرة، هو مشهد سيبقى عالقا في أذهان أبناء شعب الفلسطيني اليوم. الاحتلال الصهيوني يعني انتصر، وهذا الانتصار الذي حققه لإرادة القاضع والمصبح تحت هذا الاحتلال الصهيوني مقابل سطوة وقمع هذا المحتل الصهيوني، استطاع أبو هواش أن يثبت معادلة جديدة لكل العالم ولكل الفلسطينيين، وخاصة أمام الجرائم والممارسات التي تفعل من قبل هذا الاحتلال الصهيوني.
هل سيدفع انتصار الأسير هشام أبو هواش بملف الأسرى إلى المحافل الدولية أستاذ محمد؟
هو يعني هذه التجربة يجب أن نراها حاكم عليها، وأن يعني هذه المعركة معركة الأسرى لم تنتهي بعد انتصار الأسير هشام أبو هواش. اليوم هذه المعركة قد بدأت بالفعل مع هذا الاحتلال الصهيوني. هذا الانتصار الذي حققه أبو هواش يدفعنا نفكر جيدا كيف نقاوم ونواجه ونجادل هذا الاعتقال الإداري من خلال المحاكم الدولية، من خلال الخطوات النضالية لأسرانا الأطفال داخل السجون. لكن ثق تماما أن هذا الاحتلال الصهيوني لا يأبه كثيرا الحاكم الدولية ولا الاتفاقيات الدولية ولا لأي ولا القانون الدولي نفسه. الاحتلال الصهيوني لا يفهم إلى لغة القوة، هذه اللغة التي تحدث بها الأمين العام زياد النخال أبو طارق هي التي أرغب هذا الاحتلال الصهيوني على الاستجابة لمطلب الأسير هشام أبو هواش. هذه اللغة هي التي أرضخت الاحتلال الصهيوني لوقف تجديد الاعتقال الإداري الأسير هشام أبو هواش. لذلك نحن نراهن كثيرا على هذه المحاكم ولا على هذه الاتفاقيات الدولية. نحن نراهن قوة التي نمتلكها هنا على قوة المقاومة الفلسطينية القادرة على ردع هذا الكيان الصهيوني المجرم والزائل. هذا كيان هش سيزول بإذن الله، وأسرانا قادرون على مواجهة الاحتلال داخل السجون ومن خارج السجون. المقاومة الفلسطينية قادرة على لكم هذا الاحتلال الصهيوني حتى ينزول بإذن الله
إن شاء الله. وفي سؤالي الأخير، بعد معركة الأسير هشام أبو هواش، ما المطلوب اليوم لإسناد الأسرى في معركتهم ضد الاحتلال وسياساته التعسفية؟
مطلوب وحدة من داخل الحركة الوطنية الأسيرة.
نعم.
مطلوب أن يتم المخاطب المجتمع الدولي ومجتمع العالم وكل أحرار العالم، يتم المخاطبة عبر خطاب الوحدة. يجب أن يكون هناك وحدة موقف داخل الحركة الأسيرة، يجب أن يكون خطوات جماعية. الاشتراك الصهيوني يخشى كثيرا الخطوات الجماعية. إذا ما أعلن الأسرى بإضراب جماعي خط عام يدخل جماعات الأسرى ترصل إلى حالة من إعلان الطوارئ داخل السجون، وهذا هو الشاه العدو الصهيوني.
نعم.
لذلك على أسرانا أن يفكروا جيدا في الخطوات الجماعية والإسنادية داخل القصران والسجون داخل سجون الاحتلال الصهيوني، هذا من داخل السجون. أما على الخارج يجب أن يكون هناك توحد. بالأمس الذي حق يعني كان هناك أحد أسباب تحقيق الانتصار دخول أكثر من خط على خط الوسطات، يعني كان هناك تحرك، وصحيح أن هذا التحرك كان متأخرا قبل الشرطة الفلسطينية، في حين أنها قبل ساعات كانت تقوم بالاعتداء على المسيرات التي تخرج دعما وإسنادا لأبو هواش، قامت بتعديل بوصلتها في اللحظات الأخيرة.
نعم.
هذا المشهد الذي نريد أن كل أن يقف الآن ويقوم بدوره تجاه هذه القضايا، قضايا أسرانا الأطفال داخل السجون. حالة الوحدة عندما كانت اتصالات مكثفة بين قيادة سرايا القدس وقيادة كتائب القسام، هذا النوع من الوحدة وهذا التكتيك المشترك هو صح. الذي دفع لهذا الاحتلال الصهيوني أن يرضخ لمطلب الأسير هشام
الصهيوني. نعم. ألف تحية وشكر لك الأستاذ محمد الشقاقي الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الكريم. أهلا.
I'm
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، والذي يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وقد تحدثنا وإياكم أيها الكرام عن معركة الأسير هشام أبو هواش بأمعائه الخاوية، وكيف استطاع أن ينتزع حريته من هذا الكيان المحتل، مع استضافتنا للأستاذ محمد الشقاقي الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى. وقد أكد الأستاذ محمد بأن ما يتم بشكل عمل جماعي من المؤكد أنه سيصل إلى هدفه، وما يخشاه الكيان المحتل من هذه الأعمال الجماعية التي قد تؤدي وقد تصل إلى هدفها. وندعوكم مستمعينا الكرام في هذه اللحظات بانتقالتنا إلى فقرتنا الإنتاجية التي سنستمع إليها. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولما الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
الشاعر والأديب فارس صالح يكتب جميع ألوان الشعر، لكن الواقع الذي يعيشه كشاعر فلسطيني دفعه إلى التركيز على القضايا الوطنية والمعاناة التي يكابدها شعبه ووطنه. وكواحد من الذين يكابدون هذا الوجع، كتب الكثير عن الهموم الفلسطينية في ظل ما يفرضه الاحتلال من واقع أليم ومرير. للمزيد حول ما كتبه الشاعر فارس صالح، نرحب به ضيفا معنا في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك.
الشاعر فارس صالح، مواليد الجزائر لأب فلسطيني وأم جزائرية، ومقيم حاليا بقطاع غزة. شاعر أكتب جميع ألوان الشعر من العمودي إلى التفعيلة، متأهل لتصفية أمير الشعراء الموسم السادس، وحائز على عدة جوائز في قطاع غزة وخارج قطاع غزة.
نعم أستاذ فارس، يعني لو بدأنا الحديث عن بدايات الكتابة الأدبية لديك.
طبعا بدأت نتاجا لبيئة أدبية كانت تحظى بها أسرتي، بدءا من والدي الكاتب. فهذه البيئة أتاحت لي التعرف على عالم الكتابة والشعر.
نعم، لو تسألنا هنا، هل كانت البيئة المعاشة والمكان بالحديث عن فلسطين وما تحمله من هموم وقضايا، هل كان له دور في هذه الموهبة وتنميتها وصقلها؟
بالتأكيد، يعني الكاتب أو الشاعر هو ابن لمجتمع ولا يمكن أن ننسلخ منه. مثلا نحن في قطاع غزة وفي فلسطين بشكل عام، هذا الواقع الذي نعيشه يؤثر علينا كثيرا ويستدعي منا أن ندافع عنه بكل الوسائل، ولا سيما يعني الوسائل الأدبية والفكرية.
نعم، في فلسطين يعني يكتسب الشعر والأدب الفلسطيني جانب من أدب المقاومة والقوة التي تميز الشعر الفلسطيني في ظل هذه المعاناة اليومية وهذا الاحتلال الذي يتعرض له الفلسطينيون. يعني كيف ترى الكتابات والقصائد الفلسطينية؟
الشعب الفلسطيني يعيش ظروفا استثنائية.
نعم.
تجعله يسخر كل هذه الطاقات لخدمة قضيته، وهي قضية المقاومة بلا شك. فترى هذا في قصائد الشعراء وفي كتابات الكتاب، ترى هذه النبرة المتحدية الصابرة المقاومة التي لابد أن تساير وتواكب النبرة الجماهيرية العامة لدى الشعب الفلسطيني.
نعم أستاذ فارس، لو تسألنا هنا، ماذا عن أبرز القضايا التي كتبت فيها وكيف كنت تكتب؟
كما تحدثنا، هناك أحداث تجبرك على أن تكتب عنها، الحروب التي يتعرض إليها مثلاً القطاع غزة وفلسطين بشكل عام. مثلا هناك قصيدة بعنوان اغتراب أقول فيها: على وجعي أمر فأستريح، أسير يدلني قلب مسيح، فما كنت الذي صلبوه كلا، لقد أغواهم الشبه الصريح، وما تلك الدموع بنات عيني، ولا أناتها شعر الفصيح. دعانا الله فانتفضت دمانا من الأجداث رايات تلوح، فيا من تسخرون بما بنينا ولا تبكيكم أم تنوح. تناثر من طغى في الماء لما على ظهر السفينة كان نوح.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. من جديد نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، ونواصل اللقاء معه حول كتاباته. يعني كافة القضايا التي يعيشها الشعب الفلسطيني المثقل بهموم هذا الاحتلال يعني تبقى حاضرة في كل كتابات هذه الشعراء والأدباء. هذه المعاناة هي ما تمنح الشعر الفلسطيني القوة والمكانة أيضا.
بالتأكيد يعني هذا ما يجعل هناك داعي للشعر، داعي حقيقي للشعر خاصة في فلسطين، لأن يجب أن يكون الشاعر منتصرا من بعض ظلم، ليكون ممن يكون الشعر لهم نعمة لا نقمة. وهذا الداعي يعني موجود في القضية الفلسطينية، لأن الشاعر الذي يكتب عن فلسطين كمن يضرب رصاصا على الحدود.
يعني بالعودة للقضايا التي كتبت فيها، يعني ماذا عن القدس والأسرى في كتابات الشعر؟
طبعا يجب أن تكون القدس حاضرة، ويجب أن تكون قضية الأسرة حاضرة. مثلا كتبت قصيدة قديمة للأسرة، أقول في بعض أبياتها: لا ما رأى مثله التاريخ أو سمع، بالصبر أقنع هذا الدهر فاقتنع. هذا بيت من قصيدة لحنت وغنيت لتصبح أوبريت غنائي للأسرة.
نعم، أخيرا أستاذ فارس، يعني ماذا عن الجديد الذي تعده وتنوي إصداره؟
أنا يعني أنوي تقريبا إصدار أول مجموعة شعرية لي الصيف القادم إن شاء الله، وحاليا أعد لبعض القصائد لتكون في هذه المجموعة.
عن ماذا تتحدث هذه المجموعة؟
هي مجموعة يعني متنوعة. نعم. يعني لابد للشاعر أن يخرج في مدى أوسع، مدى الإنسانية ومدى التأمل ومدى الزهد والحب، ويجب دائما أن تكون رسالته ذات بعد إنساني، وأن تكون حتى وطنيته إنسانية، لأنه يريد أن يحرر بلاده من الأشرار ومن قوى الشر العالمية.
نعم، لنختم ببعض الأبيات.
نعم، أشرت لقلبي أين أزمعت، قال لي إلى غزة الشماء تمضي الركائب. سلام عليها ما قضى الشوق عائد، سلام عليها ما بكى الفقد ذاهب. سلام على بحر حنون يضمها بشطآنه حتى تعود القوارب.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا مستمعينا مستمعاتنا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وعلى مرفأ الختام ندعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. حتى اللقاء القادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بنصر الله استبشروا قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدموا قد رابطوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا تاجوا الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين
إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بين